بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقوله تعالى لقد، قد حرف تحقيق واللام للتوكيد ليبين لنا عظم هذه المنة، فهي محققة وهي مؤكدة. لقد من الله، فأي منة أعظم من منة رب الأرض والسماء؟ لقد من الله على المؤمنين. فهل النبي بعث للمؤمنين خاصة أم بعث للناس كافة؟ فهو منة على العالمين، فلما خص به المؤمنين في الآية؟ نعم هو منة على العالمين، لكن الأمر تحققا لا يقع إلا للمؤمنين. وجاء للعالمين بشيرا ونذيرا، رحمة مهداة، فمن انتفع بما جاء به تنعم بهذه المنة، ومن كفر بما جاء منه كانت هذه المنة وبالا عليه يوم لقائه. ومن هنا خص أهل الإيمان بهذه المنة باعتبار أنهم أهل الانتفاع بها وجني ثمارها وقطف خيرها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. إذ بعث فيهم رسولا، وانظر التعبير، بعث لم يقل أخرج فيهم رسولا أو أرسل إليهم رسولا. والبعث إخراج من مواد، وكأن الأرض بأهلها كانت أشبه بالقبور وفيها أصحابها، وجاء النبي بعثا لها إخراجا للمواد من قبورهم، إخراجا للموتى من موتهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، واحدا منهم، من جنسهم، بلغتهم، يشعر بآلامهم ويعايش واقعهم. إن أرادوا اقتفاء أثره فطاقاتهم من طاقتهم وقدراتهم من قدرته. لو كان جنسا غيرنا لتعلل الكثير منا أن لبشر أن يقتفي أثر ملك مثلا. ومن هنا نعلم عظم هذه المنة في كيفية الاختيار والطريق الذي اختير وعلى أي نحو نختير. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم. ونأتي للخلاصة، ما ثمرة هذا البعث وهذا الإرسال وهذا الاختيار؟ الثمرة هي التي نحن بصددها الآن، هي التي التقينا من أجلها اليوم، ونلتقي إن شاء الله في هذه الدورة. يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالمهمة انحصرت في أمور أربعة: معرفة الحق بتلاوته، تربية الخلق بتزكية نفوسهم، رفع مراتب الخلق عند الحق بتعليمهم الكتاب والحكمة. وهل يستقيم لأحد الأمر إذا جهل الحق؟ لا. وهل تزكو النفوس بغير شرعة خالق الخلق والعليم بخبايا صدور الخلق؟ مستحيل. وهل يرقى الخلق عند الخالق إذا لم يتعلموا من كتابه وهدف وسنة نبيه قواعد الرقي عنده؟ إذن هذا هو مجال الحياة، هذا هو مجال الحياة، الحياة الطيبة. بل قلت مجال الحياة مطلقة ليعلم الناس أن من عاش هذه فهو حي، ومن حرم هذه فهو ميت في صورة الحياة. فالحياة في ظل معرفة الحق وتزكية النفوس بتزكية الخالق لها من خلال ما شرع وما بين، ورقي الخلق عند خالق الخلق. بهذه الثلاثة يحيى الخلق، وبدونها فهم موتى. ولذا جاء التعبير العجيب: إذ بعث كالنشور والإحياء من جديد. بل يبين هذا المعنى ربنا سبحانه وتعالى في موطن آخر فيقول: يا أيها الذين آمنوا، ويخص هؤلاء بالذكر دون غيرهم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. لماذا؟ لما يحييكم. أليس المخاطب بهذا أحياء البدن؟ أليست حياة الأبدان حياة؟ عند من لا عقل لهم حياة، وعند أهل اليقين لا حياة إلا على منهج ربنا القوي. أما ما عدا هذا فهم أموات في صورة الأحياء. موات، مشاعر ماتت، شهوات غلبت، نفوس تردت، أرواح في الأبدان للأبدان خضعت. فبدلا من أن تسمو بالإنسان تردت إلى أحط ما في طينة الإنسان. فهل هذا الذي انتكس وفي طريقه تردى يعد من الأحياء، أم هو في عداد الموتى؟ ولذا يقول تعالى في موطن آخر: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات. ظلمات الجهالة التي ضربت بأطنابها من حوله. فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه؟ هل يستوي هذا بذلك؟ هل يستوي من يحيا في ظلمات لا يكاد ينفك عنها، يخلب بعضها على بعض، إذا حرك يده بينها لم يكد يراها، كما قال تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. إخوة الإيمان، فهذه دقيقة لا بد للمسلم أن يعلمها ابتداء. فحياتنا لا تسمى حياة بدون تعلم الكتاب، بدون تزكية النفوس وتربيتها وفق منهج رب العباد، بدون الرقي عند الخالق بتعلم الكتاب والحكمة، فهي مصادر الترقي، كما قال تعالى في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فجعل الترقي في درجات الرقي عنده مرهونة بالكتاب والحكمة. هذه قواعد ثلاثة من أجلها بعث الله رسوله. فإن كانت هي أصل البعثة وهدف النبوة وغاية الرسالة أن يحيا الناس حياة طيبة وفق هذه الأمور الثلاثة، إن كانت هذه الغاية والهدف، فكيف يحيا الإنسان بدون هدف؟ إن عاش بدونها، هل له هدف يبتغى غيرها في الوجود؟ ما هدفنا في غيرها؟ أي هدف غير هذه الثلاثة يبتغى؟ أن يجمع الدنيا، أن يجمع المال. فما عدا هذه الثلاثة ليس أمام ابن آدم إلا دنيا ثانية، كل ما يجمع فيها إما يفنى عنه أو يفنى هو عنه. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، كل شيء هالك إلا وجهه. بل غاية ما يبتغى فيها لهوانه على الله أخرجه لعباده من أهون الأسباب، أقول من أهون الأسباب. فأقصى ما يبتغيه العبد من دنياه ماذا؟ لقمة يطعمها، ثوبا يلبسه، امرأة ينكحها، دابة يركبها. هل نبتغي في الدنيا أكثر أو أفضل من هذه الأربع؟ لما تسعى ليلك ونهارك؟ ما غايتك من كسبك وجهادك وسعيك وعملك؟ أن تغير من طعامك وشرابك، أن تغير من لباسك وثيابك، أن تجد لك امرأة تعاشرها وتقضي وطرك معها، أن تجد لك دابة تركبها لتعان بها على كسبك. هل لنا في الدنيا أفضل من هذه الأربع؟ ايتوني بخامس تقدم عن هذه الأربع. حتى في علم العطس أو النفس كما يسمونه، لما رتبوا حاجات البشر ما قدموا شيئا على هذه الأربع، فجعلوا أول الحاجات حاجة الطعام والشراب، وثاني الحاجات حاجة الأمن والأمن. ولن يأمن العبد ما لم يكفى بستر عورته وامرأة يسكن إليها ودابة تعينه على طريقه. هذه محط حاجات البشر في الدنيا، وانظر كيف أتانا الله بها من أكثر الأسباب. فأشهى ما يشتهى من طعام دنيانا أخرجه الله من حشرة النعاس وهيئتها. عسى النحل طلع من فين؟ هل خرج إلا منها؟ ولا في عسل بيطلع من حاجة ثانية؟ أفضل ثيابها الحرير من دودة أخرجت دودة. ولا طلع من حاجة ثانية يا أخواني؟ طلع من مصانع أمريكا من دودة من دودة. وخير مناكحها المتعة واللذة ايه؟ مبال في مبال، مواطن البول تلتقي مع مواطن البول. وخير مراكبها الخيل كانت قديمة، الآن الطائرات حديثا على ظهرها يسرى الرجال. ولله ذر علي بن أبي طالب حين قال خير الدنيا أربع: مطعم وملبس ومنكح ومركب، وخير طعامها إفراج حشرة، وخير ثيابها إفراج دودة، وخير مناكحها مبال في مبال، وخير مراكبها الخيل وعلى ظهرها يسرع الرجال. هل لك هدف آخر أم تحيا بلا هدف كما يحيا الغرب الكافر؟ ها؟ تجد عملها 5 أيام يعمل فيها كالحمار ليل ونهار، فإذا فارغ من جمعه أنفق ذلك كله في ليلتين على شهوته، فيحيا كالحمار. بل أستغفر الله الحميد، هو ما أدرك، هو ما أدرك الحمار. الحمار يعرف قدر الواحد قهرا، لا يفتأ عن تسبيحه، ولا يضيع خضوعه، ولا يترك لله سجوده، فهو مع الساجدين ساجد، ومع الذاكرين ذاكر، ومع المسبحين مسبح، ومع المنقادين لرب الله مسلم ومنقاد. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب بما فيها الحمار. يسبح ويسجد ولله يسلم. ولذا ينكر الله علينا أن نكون أحط من هذه البهائم فلا نسلم كما أسلمت، فيقول تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم أي انقاد وأطاع من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهل أدرك هؤلاء ما؟ الحمار بالنسبة لهم في درجة أرقى منهم. ولذا عبر الله عن ذلك بقوله أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. دول أضل من حمير. إذا نعي هذه المعاني فإخواني الغاية التي من أجلها أرسل الله رسل وأنزل الكتب أن يحيى الناس، ولا حياة إلا بهذه الثلاثة: يعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياته، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد عمدنا إلى هذه الدورة لإقامة هذه الثلاثة: تلاوة الآيات، وتزكية نفوس العباد، وتعليم الكتاب والحكمة. عمدنا لهذه الدورة لنجعل لكل منا هدفا محددا، وطريقا واحدا هو طريق الواحد الذي اختاره لنا. فقال عنه تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الطريق يحتاج لجهد منا، يحتاج لآذان صاغية منا، فهي أولى الآداب في قوله تعالى: يتلو عليه، على إيه؟ على أسماعه. فالمتل لمن يوجه؟ للسمع. فإن أصغت الآذان انتفعت بالمتل، فإن أبت فأنى لها أن تعي ما يتلو. واعلموا أن هذه نعمة من أجل نعم الله علينا، أن يجعل لنا آذانا واعية، آذانا صاغية مع قلوب حاضرة. وفي هذا يقول تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. ويقول في موطن آخر: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. ويقول في ثالثة: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قالوا لأهل هذا الطريق ماذا قال آنفا، وإن جالسوهم لكنهم في الحق لهم شاركون. فمنا من يستمع ولا يعي شيء، ومنا من يستمع ولا يخرج بشيء، ومنا من يستمع ويحال بينه وبين كل شيء، ومنهم من يستمعون إليك. أفأنت تهدي العمي، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. قضية ليست قضية حضور، إنما نعني بالحضور حضور حي يريد الحياة، حضور واع يريد الرشاد. لابد أن نعلم هذا. هذا كلام رب الأرباب يصنف لنا أنواعا من العباد لنحذر أن نسقط فيما فيه سقطوا، أو نضل كما ضلوا، أو نبتلى بما به ابتلوا. لابد أن نعلم هذا. ولذا يحذر الله تعالى من عدم سماع كلامه وكلام نبيه، فيقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. حضور في المجالس ولكن قلوب غير حاضرة، أذن غير واعية. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم أي مع فساد قلوبهم لتولوا وهم معرضون. إخوة الإيمان، يقول هذه الآيات قبل هذا النداء مباشرة: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ليربط بين أمر الحياة وسماع ما يتلى، فهذه مصدر الحياة، هذا مصدر الحياة. من لم يحياه فكيف يعذب في عباد الأحياء؟ إن ماتت قلوبنا سنين وضلت عن الحق قلوبنا سنين، فقد آن الأوان لنحرص على الحياة من جديد. فالعمر منا يطوى والأجل منا يدنو، وكل آت قريب ولا بعيد إلا المحال. قال تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إذن لنعي هذا المعنى. فمعنى يتلو عليهم آياته أول آدابها أن نعي وأن نسمع كما قال الخالق: وتعيها أذن واعية. طب الأذن تعي؟ نعم، الأذن وسيلة والوعي بعدها. فإن كانت لواع في قلبه فهي واعية بوعيه، وإن كانت لميت في قلبه فهي ميتة بموته. ولذا جاء في الحديث قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، في ذلك الأذن، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن كان القلب حيا أحيا الله بحياته الأعضاء بما في ذلك الأذان، وإن كان القلب ميتا ماتت بموته الجوارح، فلا قيمة لها ولا وزن في ميزان ربنا الخالق. نعلم هذه الحقائق. نعم، عقدنا هذه الدورات لتعي الآذان ابتداء، يتلو عليهم آياته. ومعنى يتلو عليهم آياته سمع فقط؟ لا، سمع ووعي. وألا نوجد ما ينغص علينا هذا السمع من سوء أدب، من طول أذى، من شغل تفكيرنا بغير ما نسمع. فكل هذه محاذير تحول بيننا وبين الانتفاع بما يتلى علينا من كلام ربنا العلي القدير. يتلو عليهم آياته ولا ينتفع بالمتلو من لم يعرف قدر ما يتلى. فمن دواعي حرماننا مما يتلى عدم توقيرنا لما يتلى ومن أنزل علينا ما يتلى ومن حمل إلينا ما يتلى. فنحن مطالبون بتوقير الآيات التي تتلى وتوقير النبي الذي حمل إلينا ما يتلى وتوقير من أنزل إلينا ما أوجب علينا أن يتلى. فمطالبون بتوقير الله وكلام الله وحامل كلام الله إلينا. رسول الله فقط؟ لا، ومن حمل كلام الرسول إلينا من أهل العلم وأهل الفضل، ممن من الله عليهم بهذه المكانة وجعلهم أهلا لهذه المنزلة. فهذا العلم منة من الله عالية لا يعطيها من لا يستأهلها، وإن وجد فاسدا من حمالها فلا يعني هذا الطعن في نعمة الله التي أسبغها عليه، فلرب منعم عليه بأجل نعمة أفسدها بمعصيته. فهل لفساد ترد هذه المنة أو لا يعرف قدرها؟ نعم، قد يحمل العلم من لا يحسن حمله، قد يحمل العلم من كان يوما أهلا له بحين حمله الله إياه فأبى أن يستمر في هذه الأهلية فنكص على عقبيه. فهل هذا يطعن في العلم الذي حمله؟ يطعن في فضل العلم الذي أمتن الله به عليه؟ أبدا أبدا. لا يعني فساد عالم أن نرد العلم على كل عالم، لابد أن نعلم هذا. فنحن مطالبون بحمل الحق وإن لهثت به ألسن أسوأ الخلق. اعلموا هذا، فطالب الحق همه الحق لا همه حامل الحق. فإن كان حامل الحق من أهل الحق أجله لحمله للحق، وإن كان حامل الحق ليس من أهل الحق أخذ عنه الحق وترك حال حامل الحق. هذه حقائق لا بد أن نضعها نصب أعيننا قبل أن نبدأ هذه الدورة. قد يوجد عالم يسيء لعلمه، لا أقول يسيء لعلمه بل هو يسيء لنفسه. العلم لا يساء إليه لأن العلم حق سما فوق رؤوس الخلق. قلت وإن كان حامله كافر ولله در أبي ذر الغفاري حين خرج في غزوة مع أبي الدرداء رضي الله عنهما، فدخل إلى بيت امرأة مصرانية فحان وقت الصلاة، فقال أبو الدرداء للمرأة: يا هذه أي بقعة في بيتك طاهرة حتى نصلي فيها؟ فقالت المرأة الجاهلة الكافرة: لو طهرت قلوبكما لقبلت صلاتكما في أي بقعة صليتما فيها لربكما. فقال أبو ذر لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء خذها من غير فقير، خذ هذه النصيحة، خذ هذه المعلومة الحقة وإن كان قائلها غير فقير، وإن كان قائلها كافر، وإن كان قائلها كافر. فالحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. فهذا منهج سلف الأمة، حرصوا على جمع الحق فصار الحق ضالتهم منشودة. أينما وجدوها تلقفوها وإن خرجت في أرض سبخة. فمن همه الوردة هل يتركها لأنها خرجت في أرض سبخة؟ يترك الوردة أم يحملها ويدع السبخة؟ ها؟ الحق أحق من الوردة في حملها. فنحن مطالبون بحمل هذا الحق وإن كان في أرض سبخة مع حامل لها، وهو أقرب ما يكون للنجاة والسباق. مفهوم هذا إخوة الإسلام؟ فلا تنظر لحامل العلم ولكن انظر لما حمل إليك من العلم. إن وعينا هذا المعنى انتفعنا بما نسمع. إن كان همنا من يسمعنا حيل بيننا وبين من الذي جاء يأخذ العلم من الشيخ فلان ولا يأخذ العلم من علان، حرم بركة العلم لا محالة، حرم بركة العلم. ولذلك يا أخوانا العجيب أن سلفنا كان العالم يأخذ العلم من تلميذه. كم حدث ابن المديني وهو شيخ البخاري عن البخاري، عن البخاري. وكم نقل الشافعي عن أحمد وأحمد تلميذه. لابد أن نعلم هذا، العلم يتعلم ولو من صبي. بل هذا عمر بن الخطاب يعلم ذلك الصحابة حين يجلس في مجلس فيجتمع الناس حوله فيجعل الجلوس لمن سبق، وكان ممن سبق صبي عبد الله بن عباس، فأجلسه قريبا منه عمر وقدم على كبار الصحابة وخيار البشر. فأحس عمر أن في بعض الصدور من ذلك الأمر حرج، كيف يقدم ابن عباس على كبار الصحابة؟ فأراد أن يعلمهم حقيقة المنهج النبوي الكريم، فقال: أيكم يعرف تفسير هذه الآية إذا جاء نصر الله الفتح؟ طبعا لو قيلت لنا الآن لوجدت كل علماء ما شاء الله كل يفتي لأننا نصبنا أنفسنا شيوخا على الشيوخ. رحم الله شيخنا الشيخ محمد كشكي، كانت له لطيفة، يقول: كانوا قديما يقولون: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. طلبة اليوم قلبوا المسألة وعرفوها، فقالوا: يا شيخنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الشيوخ وأنت تلميذ لنا. عمر يمتحن الصحابة بهذا الامتحان: أيكم يعرف شيئا عن قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ فقال الناس: هذا أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أن ينشغل بالتسبيح والذكر. واجتمعت على هذا كلمة الصحابة. قال: أما عندكم سواها؟ مش أي تفسير آخر؟ فابن عباس استحيى، يرفع إصبعه ووضعه. طفل كيف يتحدث بين الكبار بين الرجال؟ فقال ابن عمر: يا ابن عباس، ما لي أراك تهمس؟ أفي صدرك شيء؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: قله. قال: هذا نعي للنبي في نفسه. إذا جاء نصر الله والفتح، أي أتم الله عليك النعمة وكملت لك الرسالة، فذاك أوان رحيلك، فما كان الله ليبقي نبيه بعد أن أتم رسالته. فقال عمر: والله لا أعرف إلا ما قال الغلام، فقد سمعت النبي يقول لما نزلت: لقد نعيت إلى نفسي. أيقدم الغلام ولا لا يقدم؟ بل فعل هذا سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم حين أرسل سرية تقاتل في سبيل الله، وكان بين السرية شاب صبي لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم، يعني دون 15 عام، 13 عام، 11 عام. فقال النبي للسرية: أيكم أحفظ لكتاب الله؟ من فيكم أوعى بالمتلو يتلو عليهم آيات؟ فعرف ما عند أفراد السرية، فوجد أكثرهم لكتاب الله حفظا هذا الصبي. قال: اذهب فأنت أميرهم وأميرهم. أمير هو اللي يقود المعركة، هو اللي يقودهم في العبادة، هو الذي يرجع الرأي في النهاية إليه، إن اختلفوا فالرأي رأيهم. قضية بالطول ولا بالعرض، بالكبر ولا بالصغر، بل هذا عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة جاء الناس يبشرونه ويهنئونه، فجاءه وفد أهل البيت من مكة، وأهل البيت لهم مكان خاص، فقام نيابة عنهم يتحدث صبي، فقال عمر: يا غلام، هلا تركت الحديث لمن هو أسن منك؟ طب سي واحد كبير كلب. قال: يا أمير المؤمنين، الأمر ليس بالسن، وكيف لا أتحدث عن القوم وقد منحني الله لسانا لافظا وقلبا لاحظا؟ ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لما جلست في مجلسك هذا، لكان غيرك أحق به منك. فسكت عمر ودعا له. قضية ليست بالسن، إنما القضية بحق يعرض لا ينظر لمن حامله. لو أننا وعينا هذا المنهج النبوي الكريم الذي ربي عليه سلف الأمة لم فتحت لعلمائنا قلوبنا. أما أن نجلس أمام العالم
لننظر إليه ولا نعي ما يقول، فإن وجدنا له سوءة تركناه وما عنده، وإن وافق هوانا وما عندنا جعلناه شيخ الشيوخ وتركنا غيره، فتلك بلية ومصيبة ابتلي بها الكثير من شبابنا في زماننا، لأنهم ما تربوا على هذا الأمر. إخوة الإيمان يتلو عليهم آيات، هذه أدب التلاوة لابد أن نعيها، لابد أن نحياها ففيها الحياة، إن كان فيها الحياة وبدونها لن نجد حلاوة الحياة. ولذا كان السلف يحكمون على خدمة أهل العلم ليس حبا في خدمتهم، وإنما حبا في العلم الذي حملوه. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: المرء بأصغريه قلبه ولسانه، أعطي قلبا حافظا ولسانا لاصقا، فماذا لك منه غير هذا؟ ماذا لك منه غير هذا؟ دع عنك سوءته، وعليك بالعلم الذي من الله به عليه ورفع به قدره، أقول ورفع به قدره، بل جعل به سؤدده وسيادته في الناس. الأمر ليس بالحسد وليس بنظرات البشر، إنما الأمر بتقدير رب البشر. فلله در عطاء ابن أبي رباح التابعي الجليل مفتي أهل الحجاز، أقول مفتي أهل الحجاز من التابعين، من تربى على يد الصحابة، عرض القرآن على ابن عباس وعرضه على ابن مسعود حفظا وتفسيرا فهما وتأويلا، يجلس للفتية في أرض الحجاز حتى تصير الخلافة في بلاد الشام، فينطلق الرجل كما يقول عطاء الخرساني عالم خرسان رضي الله عنه، يقول: ذهبت مع ولدي حين استدعاني الخليفة في بلاد الشام في دمشق، فإذا بولدي يضحك، فقلت: ما أضحكك؟ قال ذلك الرجل، فنظرت فإذا به عطاء ابن أبي رباح مفتي الحجاز، يلبس ثوبا قصيرا، جالس على بغلة رس ما وضع على ظهرها، بردعة بتاعتها تعبانة رسة، والثوب بتاع الرجل قصير ورجل كبير في السن. فالغلام ضحك من منظر، لأن ده ابن الفارس، ربي على الموضة على آخر صيحة. فكيف رأى هذا المشهد من عالم؟ هو عايز عالم على فرنكا، لكن لابس جلابية، اللي بينظر الهيئة سيحتقره. ها؟ الله، كنا نسيت بطرقات أمريكا مع أحد إخواننا الدعاء، فإذا ببعض خبثاء اليهود ينظر إلينا نظرة عجيبة من أعلانا إلى أسفلنا. ثياب في أمريكا الله يستر، بس ما عملناش موضة، لأن كل شاذ عنده موضة، لكنها إذا جاءت من المسلمين لن يقدسوها ولن يقدروها. لو أن هذه صدرت من كافر منهم أو فاجر لجعلها موضة، نسأل الله العافية. لكن لتعرفوا طبيعة هذه البلد، فالرجل ينظر إلينا، فإذا بأخينا الفاضل الداعي الذي كان معي قال له: ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. قضية إذا النعي ليست بالهيئة. يقول عطاء الخرساني: فزجرت ولدي وقلت: ويحك، إن هذا عالم أهل الحجاز وسيده. قال: والله ما فتح لي الباب حتى وصل عطاء، فما إن سمع القوم عن بلوغه أو وصوله حتى فتحت له الأبواب، فدخلت بدخوله، فإذا بالخليفة يقوم من على عرشه ويدعو عطاء للجلوس بجواره، ويزحزح عنه وزرائه ليقدم ذلك الرجل على غيره، فأبى عطاء أن يجلس، وقال: يا خليفة المسلمين، اتق الله في أبناء الصحابة من المهاجرين والأنصار، فقد شغلك بعد مقر الخلافة عن ديار الأنصار والمهاجرين في مكة والمدينة حتى جاع بنيهم، فاتق الله فيهم. قال: سأفعل. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في جند الإسلام، من وقفوا على الظهور فهم أمة عرشك وحرسوا أعراض أمتك، فاتق الله فيهم. لا تنشغل بدنيا سعدك، اعتاق المشردين المعذبين في الجبال. قال: سأفعل. قال: يا خليفة المسلمين، اتق الله فيهم. أهل الكتاب اللي عايشين في فلسطين، يهود والنصارى، نصيحة العالم بمن؟ اتق الله في الذميين، فقد أحل الله لك منهم الجزية وجعلهم أمانة في خلقك، وعنهم يوم القيامة ستسأل. قال: سأفعل. قال: يا خليفة المسلمين، اتق الله في نفسك، واعلم أنك عن عرشك راحل وبين يدي الله واقف، ولن يغني عنك ممن حولك أحد، فوالله لو هلكت ونجوا جميعا ما نفعك منه واحد، ولو نجوت وهلكوا جميعا ما أساء إليك منه واحد. فبكى الخليفة وقال: ألك حاجة؟ قال: قد أبلغتك حاجة، والسلام على من اتبع الهدى. وانطلق وإذا بالخليفة يأمر بصرة من المال يقول: الحقوه بها، ثم يجمع بنيه وقد جلسوا حوله فيقول: انظروا إلى هذا، فوالله إن هذا لهو السؤدد ورب أبيه. هذه السيادة، هذه السيادة. فما إن بلغوه بالمال قال: ما هذا؟ قالوا: عطية الخليفة. قال: ارجع إليه بها، فوالله ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فجاء من الحجاز إلى الشام ليبلغ النصيحة وعد، يقول عطاء الخراساني: والله ما شرب شربة ماء، إنه السؤدد، سؤدد العلم، سؤدد العلم وأهله، سؤدد الحق وأهله. فإن وجدت من من الله عليه بهذا فكيف تستكثر عليه نعمة الله عليه لتعكف عليه؟ ولذا كان سلفنا يعرف لهؤلاء القوم حقهم، فيعكفون على أخذ ما عندهم ولو بالحيلة. ولله در بن عياش، أحد علماء السلف، أبو بكر بن عياش، كان لا يقوى على الجلوس في بيته من كثرة طلابه، كانوا يزاحمونه حتى في حجرته ليجمعون ما عنده. فلما شق الأمر عليه أتى بكلب فربطه على باب داره حتى لا يدخل عليه إلا من يؤذن له، فكانوا يقفون على باب الدار ينتظرونه، وقت خروجه لصلاته يتلقفون مسيرة ليسيروا بسيره، ينتفعوا بوقت مسيره في جمع شيء من علمه، حتى أذن الله ومات الكلب فهجموا عليه ثانية، فوقف الرجل يبكي ويقول: لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا نعي هذه المعاني يتلو عليهم آياته، فهذا المتلو كيف يجمعه من لا يعرف قدر من حمله وقدر المحمول وقدر من ساق إلينا هذا المحمول وقدر من سيق على يديه هذا المحمول؟ لابد أن نعمل أن نعلم هذا يتلو عليهم. فكل هذه آداب يجب أن نعيها من خلال قوله تعالى: يتلو عليهم آيات. إخوة الإسلام، لن نطيل، احنا قاعدين بساعة ان شاء الله، الساعة تنتهي 11. خلاص تعلمنا الادب، الامريكان علمونا الادب. لك اقول لك بالساعة من الشيخ عشان في بيزنس، فاحنا هنلتزم بالساعة وان لم يكن وراءكم بيزنس. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اخوة الايمان، فهذه آداب في التلاوة، يتلو عليهم آيات فقط. قال ويزكيهم، ولا هذه اللفتة التي أشار إليها الشيخ إبراهيم لما قال لن نأخذ من العالم علم فقط، بل نأخذ خلق وأدب. إن أخطأ العالم في جانب فلا ينفي أن للعلم لا محالة في القلوب أثر، فستجد منه سلوكا لا محالة أنت لست له بأهل، وهو بما أهله الله بالعلم الذي أعطاه له أهل. فلا تأخذ فيه ما خالف فعله قوله، ولكن خذ منه ما وافق فيه فعله قوله. لا محالة ستجد عند السلوك لونا من الخلق تتعلم، وإن لم يكن له ذلك فيكفيك أن الحق المنقول إليك كاف أن يوجد في صدرك ذلك. إن لم تزكو النفوس بكلام علام الغيوب فبأي شيء تزكو؟ ولذا كان سيد الخلائق إذا قرأ هذه الآيات صلى الله عليه وسلم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا تلا هذه الآيات يتضرع إلى الله بهذه الكلمات: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت إيه؟ أنت وليها ومولاها. ما لم يزكي الله النفوس بدينه فبأي شيء تزكو؟ بالأفلام وبكلمات أصحاب الأقلام؟ ما شاء الله. فهل تزكو النفوس بخبث النفوس؟ يا إخواني، هذه عصارة الخبث في نفوس شرار الخلق. كيف نظن لحظة أن بها تزكو نفوس أمة؟ هذه بلية أمتنا اليوم، حين ظنت أن تنمية الفكر بتنويره كما يدعون وبحمله على ما يزعمون من خبائث ودسائس أذلت النفوس وأضلت الخلائق، وظننا أننا بهذا سنزكو بالأمة لتصير أحسن أمة، أمة تقدم وحضارة. فكانت النتيجة أن حقق الله لنا نقيض قصدنا، فصرنا في مؤخرة دول التقدم والحضارة كما يزعمون، التي زعمنا أن فيهم حضارة نسعى لتحصيلها ونرجو نيل جانب منها. هل صرنا إلى ما صاروا إليه؟ سبحان رب الحضارة، حضارة وشطارة. هم نالوا الحضارة بسعيهم، ونحن نود أن ننال الحضارة بالشطارة. يا عم الشيخ خليك فهلوي، بالشطارة، بالفهلوة، بالخداع، بالغش. لكن لا نسمي الخداع خداع ولا الغش غش، نسميه فهلوة، شطارة. ولذلك حتى وصلنا لمرحلة صرنا لا نمدح الناس إلا بالشطر والكيح سلم، فلان ده شاطر. حتى العبارات التي انتقيناها أعمى الله فيها بصائرنا. عارفين شاطر في اللغة معناها إخوانا؟ حرام ونصاب. من شاطر غيره في ماله ظلما وجورا فهو شاطر، حرامي، ليقاسم الناس فيما يملكون. فنحن نعمل عمل إذا حرمين نصابين. نسأل الله عفوه، نسأل الله عفوه. أقول سبحان من عم البصائر وأعماها حتى في عباراتنا، كما قال تعالى لا إله إلا الله، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي ما أخفوه في صدورهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. كم بإمكان نكتب لك على جبههم هذا منافق وهذا فاسق وهذا كذاب وهذا أفاك، بس قال له لا، وهنعطيك العلامة والإشارة التي بها تعرفهم. قال ولا تعرفنهم، بلام التوكيد أنه التوكيد، ولا تعرفنهم في إيه؟ قال في لحن القول، حتى ألفاظهم لا تستقيم، لا تستقيم، بل تدل على ما هم فيه من ضلال مبين. نسأل الله عفوا. حقيقة كان بودي أن أتمم الآداب من الآيات، لكن الوقت ضاق، وأنا بودي أن أوضح ما من أجله جئتم من عرض منهج الدورة التي أحببنا أن تقوم بيننا. فهذه الدورة التي تبدأ من اليوم إن شاء الله تعالى، وأستبيحكم عذرا أنني بدأت في هذا اليوم، لكن أعدكم ألا أحاضر بعد اليوم حتى تنتهي الدورة. سآتي معكم مجتمعا لعلمائنا وأزاحم ركبهم فنافسوني في ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. إن شاء الله ستبدأ الدورة من اليوم أو من غد إن شاء الله تعالى لمدة شهرين بإذن الله تعالى، حتى نهاية شهر 9 حنوضح. معنا 4 أيام من كل أسبوع مع العلماء، و3 أيام للحفظ وللدراسة الخاصة. هنستغل أيامكم لمدة شهرين، اعتبروها دورة زي دورة كمبيوتر. أخواننا اللي بيروحوا أوروبا أو أمريكا بيعملوا إيه عشان يتحدثوا هناك؟ مش بياخدوا دورة في إنجليزي؟ مش كده ولا إيه؟ عشان إيه؟ ليتمكنوا من حسن الحديث مع من يجالسوه، ليعوا ما يقال لهم، وليع الناس ما يقولوه هم لهم، أليس كذلك؟ ونحن مقدمون على الواحد القهار، وعلى يوم الحساب والعقاب، ولهذا اليوم لغة خاصة ومقاييس خاصة ومعايير خاصة، كيف نقبل عليها ونحن لا نحسن الحديث بها؟ عايزين كرش، سامحوني في استعمال اللفظ، لكن أقوله على سبيل التهكم بمن ألف ذلك الكلام. أقول دورة تثقيفية لنتعلم اللغة التي نتعامل بها يوم القيامة مع رب البرية. إن سألنا بما نجيب، ولا محالة سائلنا وبالجواب مطالبين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إذا نعي هذا المعنى، فهذه الدورة الهدف منها والغاية أن نتعلم لغة القرآن، لغة الحق التي نخاطب بها الحق يوم لقاء الحق. مفهوم هذا؟ الهدف من هذه الدورة أن نخرج منكم دعاة يعملون لله. مفهوم هذا الهدف؟ الكل مستعد؟ استغل زي أخوانا بتوع التبليغ الله يحفظ، مستعدين؟ أنا شايف إيدين 3 بس بترفع، بس حد الزعر، يبقى هم دول هنططوا معانا والباقي ناوي يهرب. يا اخوانا قلنا هدف الدوره تخريج دعاء. طبعا لعل الكثير يسمع كلمه دعاء يقول لك بس حب الشيخ فلان، لا، لا نعني بهذا أن نصبح علماء نؤمل في الله أن نصل إلى هذا. فأزمة أمتنا اليوم أزمة علماء وأزمة دعاء. ساحة الأمة في شرقها وغربها في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر تشكو إلى الله قلة وندرة من يعلمها دين الله. هذه أزمة الأمة. أقول أزمة الأمة التي نعيشها حتى حملت الدعاة العاملين على الساحة على عدم البقاء في بيوتهم ساعة. والله يا إخواني هذا الأمر على حساب بيوتنا وأولادنا ونسائنا، بل على حساب حاجاتنا الفطرية. لا نكد ننام كما نام الناس لشدة حاجة الأمة لهذا الحق، ولا يجد من يعلمه ولا يجد من يبينه. مفهوم هذا؟ الهدف من الدورة تخريج داعي، إنسان يحمل الحق ويحمله للخلق. هذا الأمر له مراتب. أول مراتبه أن تحمل آية فتعيها وتنزلها. هذه لون من الدعوة. صعبة دي؟ ولا ممكن الطفل الصغير يحملها؟ نعلم آية فإن رأى طفلا مثله يعلمه إياها. صعبة يا أخوانا؟ طب واحد جمع آيتين يبقى خير الله، واحد جمع 2000 يبقى أفضل وأفضل بلا شك. فمطلوب منا أن نتدرج شيئا فشيئا حتى نرقى بدعوتنا، لكن على الأقل يكون لنا هم بهذا الميدان. فرب العباد وعد من ليس هذا همه بالخسران في الدنيا والآخرة. واسمعوا معي هذه السورة، قال فيها تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر قسم بالزمان وتحذير لنا بني الإنسان. أياما كاد عصركم أن يولي وجيلكم أن يذهب. خوض الحق، أي وصى بعضهم بعضا بما عرف من هذا، فجعل شرطا من شروط نجاتنا وفلاحنا تواصينا بالحق. كيف يتواصى بالحق من لا يعرف الحق؟ كيف يتواصى بالحق من لم يتعاطى آداب وقواعد التواصي بالحق؟ فالهدف من الدورة أن نعرف جانبا من الحق ونتعلم آداب التواصي بهذا الحق. مفهوم الهدف؟ فإن شئتم فاجعلوا عنوان هذه الدورة وتواصوا بالحق. مفهوم هذا؟ يبقى عنوان الدورة ايه؟ احفظوه: وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق يعني وصى بعضهم بعضا. مش الشيوخ بس اللي وصوكم، هم يوصوكم وانتم توصوهم. ها؟ وهذا معنى التواصي، اي وصى بعضهم بعضا بالحق. نحن بشر من البشر، قد نعرف من الدين جانب ونجهل جوانب. قد يفتح الله على طالب علم عندنا فيعرف من الدين ما لم نعرف، نأخذ منه وصية. ولذا عمدت أن أذكر أننا مطالبون بأخذ الحق وغض الطرف عن حامله. فحتى العالم مطالب بالتواصي، أن يوصي وأن يوصى. ولا خير في من عرف الوصية فأبى أدائها وإسدائها. ولله در عمر حين وقف في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إذا رأيتم عيبا فيا فبلغوني، فأحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. فقام رجل يذكره بعيب فمنعه الصحابة، قال: دعوه يقولها، فوالله لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. أتفهم الهدف من الدورة؟ سنعيش مع علمائنا أيام نتواصى فيها مع حملة القرآن. ليس عيبا أن يوصي الصغير الكبير، وليس عيبا أن يوصي التلميذ أستاذه، ما دام قد تعلم أدب الوصية وكيف يسديها مع من يراد له إسداؤها وعلى أي حال يفديها، فالوصية من العالم غير الوصية للعالم وإن كان كليهما وصية. مفهوم هذا؟ الهدف من الدورة أن نتعلم أدب التواصي بهذا الحق. في النهاية سيكون هناك امتحان وأسئلة لتطمئن القلوب على أن ثمرة المطلوب قد بال وللقلوب قد وصل. ليس لنا هدف ولا غاية إلا سلامة قلوبنا وقلوب إخواننا، فما تلاقينا إلا لله، وما تلاقينا إلا طلبا لمرضاة الله، وما تلاقينا في نزهة ولا فسحة، ولكننا تلاقينا في بيت من بيوت الله وفي أشرف بقاع أرض الله، كما جاء في الحديث عن رسول الله: خير بقاع أشرف بقاع الأرض مساجد، أفضل بقاع الأرض مساجد. واضح هذا المعنى إخواني؟ هذا هو الهدف من الدورة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.